قطعي الثبوت، فمن جهة الثبوت القرآن ثابت، لكن يبقى قضية الدلالة، البحث في دلالات الألفاظ القرآنية. أما ألفاظ القرآن هي ثابتة، أما السنة فيحتاج أولا أن تثبت النص. ولذلك قال من قال من السلف الإسناد سلاح المؤمن، قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لأن الإسناد يثبت به الدين، هذا مراد. طيب ما هو الحديث الصحيح؟ تفضل شيخ.
مروه عن الإمام بالضبط.
أيوة. أيوة باقي شرط. تصل السنة. أنت عند المحدثين تقبل التلقين، على التلقين صحيح ولا مو صحيح؟ تقبلت ال. طيب هذا صحيح سنفت. طيب ما هو ما معنى اتصال اسناد؟ نفس الجماعة اللي يجاوبون، ما في غيره. ها حد يبدأ اختار. أنا الشيخ
عدوان. اسناد متصل من أوله إلى آخره،
لا يوجد في الاسناد سقط، بمعنى أن يكون كل راو تحمل الحديث من شيخه بوجه من وجوه التحمل المعتبرة. طيب الاتصال، العدالة، ما المقصود بالعدالة؟ تفضل شيخ سبعي.
العدالة هو يعرف به بعض العلماء المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق وقوارب المرور.
جيد. طيب هذا إذا ضرب واحد يوم كذا بغير حق لا يكون عدلا؟ يعني اعتدى على واحد ضربه، ما يكون عدل ولا يكون عدل؟ ايش رايك؟ ها بخطأ واحد لا يكون عدل؟ من الخوارج كذا كيف؟ اي المعتبر في العدالة كما ذكر الشافعي بن حبان بن القيم هو الغالب، ولا يعني هذا أنه لا يقع في خطأ. قال لكن لا يكون متهتكا يصر على الصغائر ويرتكب الكبائر. طيب هذا العدالة، وهي كما ذكر استقامة في الدين والمروءة، وأن يغلب على الراوي ملازمة التقوى، استعمال ما يجمل وترك ما يقبح من عادات الناس. طيب الضبط، ما المراد بالضبط هنا في حديث صحيح؟
أن يروي كل راوي عن شيخه الحديث كما رواه شيخه ويحفظه كما حفظه.
نعم.
ويكون إما أن يحفظ في الصدور أو
في السطور، أن يحفظ الراوي حديثه ويؤديه كما سمعه، هذا الضبط. وهو ينقسم إلى قسمين، إيش هو؟ ضبط
صدور،
ضبط صدر أو وضبط سطر. طبعا بعض الرواة قد يجمع بين الاثنين، بعض الرواة كان يكتب الحديث حتى يتحفظ الحديث بعدين يمحوما، ومنهم من لا يعتمد على الكتاب، ومنهم من كان يحفظ لكن لا يحدث إلا من كتاب خشية الغلط. بقي هذه الشروط الثلاثة، الاتصال، العدالة، والضبط. إيش ممكن نصفها بأنها شروط؟
ثبوتية.
ها؟ وجودية. ثبوتية. وجودية ثبوتية. إيش معنى شروط وجودية ثبوتية؟
شروط لازمة في صحة الحديث.
صحيح. لابد من وجودها وثبوتها في الرواية، وهي متعلقة بالمتن ولا بالإسناد؟ بالإسناد. هذه الأمور كلها متعلقة. طيب بقي شرطان وهما
شذوذ والعلة.
عدم الشذوذ وعدم العلة. ما هو الشذوذ؟ أو ما هو الشاذ؟ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح أو أولى أو أوثق منه. بيأتي معنا الشاذ إن شاء الله اليوم من ضمن الأنواع اللي ذكرها المصنف. والأخير المعل، وهو نعم، والحديث الذي اطلع فيه على قادح يقدح في صحته مع أن الظاهر سلامة منه، وهو علم علل الحديث. وبيأتي أيضا إن شاء الله في المجلس الأخير غدا كلام على المعلم. طيب ما هو الحديث الحسن؟ أحسن جزاك الله خير. إذن الفارق بين الصحيح والحسن هو
خفة الضبط.
خفة الضبط، فراوي الحديث الحسن أخف ضبطا وحفظا من راوي الحديث الصحيح، مع كون الجميع ممن يقبل حديثه. طيب يبقى معنا الحديث، طبعا أشرت إشارة أن الأولين ما عندهم أصلا الحديث الصحيح، يعني يطلقون صحيح ويريدون الحسن لذاته، هذا كان عند الأولين، ثم لما ضعفت المدارك احتاجوا إلى هذا التفصيل في المقبول. المقبول قلنا أربع أقسام على جهة التفصيل، وهي
صحيح لذاته، حسن لذاته، حسن.
طيب ما هو الصحيح لغيره؟
حسن.
هو الحسن إذا تعدد الطرق. وما هو الحسن لغيره؟
ضعيف.
والضعيف
إذا اعتضب
لابد تقيد بأنه ضعف ينجبر. ثم ذكر، طيب ما هو المرفوع؟ تفضل.
هو مختصر السلم من أول إلى آخر.
لا، هذا المسند. هو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والمقطوع أنا ما أدري من اللي جاوب. ما أضيف للتابعي من قول أو فعل أو من دون التابع، يدخل فيه أيضا من دون تابع. طيب ما هو المسند؟ كيف؟ هو المتصل المرفوع، المتصل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت. والمتصل ما هو؟ إذن المتصل المرفوع والمقطوع من مباحث المتن ولا السند؟ لأن احنا قلنا هذه الأنواع ترجع إما للسند وإما للسند وللمتن وإما للسند والمتن. فالمرفوع من أي قسم والمقطوع؟ متعلق بالمتن فقط، ما له علاقة بالسند. والمسند تعلق بهما معا. والأخير اللي هو المتصل، ما هو المتصل؟ أي هو أن يتصل الحديث برواية أو بسماع كل راو من شيخه إلى منتهى، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو حتى مقطوعا، فهو من مباحث إسناد والمتن. صح، إسناد فقط. نعم. آخر شيء أخذنا المسلسل. ما هو المسلسل؟ جيد، أحسنت. جواب آخر. أنت حين ما عرفنا اللي يجيب وين، بس صوت مش غريب، صوت الشيخ بشير صح؟ الله يعافيك، جزاك الله. ما تتابع فيه رواته على وصف قولي أو فعلي. أحسنت، جزاكم الله خير. طيب نكمل إن شاء الله. تبي شغل مساعة؟ إيش دعوة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال البقوني رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في مدارسة هذه المنظومة المباركة. يقول الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ذكر في هذا البيت العزيز والمشهور، والعزيز والمشهور هما من قسم الآحاد، والآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر. فالحديث الذي لم تتوفر فيه شروط التواتر يقال له آحاد. والآحاد أقسام ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. وهذا البحث اللي هو المتواتر والآحاد هو بحث في الحديث أو في الخبر باعتبار صفة وصوله إلينا، فباختلاف عدد المخبرين بالخبر تختلف التسمية. كيف وصل إلينا هذا الحديث؟ هل من جهة راوي واحد أو من جهة أكثر من راوي؟ بعض الأحاديث يرويها راوي واحد، بعضها اثنين، بعضها ثلاثة، بعضها أكثر. فباختلاف وصول صفة وصول الخبر إلينا بالنظر إلى عدد المخبرين به يعني وجدت هذه الأنواع، وجدت هذه الأنواع. ذكر هنا العزيز، وطبعا المناسب كان أن يقدم المشهور على العزيز، مناسب أن يقدم مشهور ثم يذكر العزيز ثم يذكر بعده الغريب، لكن الغريب هو آخره سيذكره في البيت السادس عشر. الحاصل العزيز يقول الناظم رحمه الله: مروي اثنين أو ثلاثة. إذن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة في أي طبقة من طبقات الإسناد. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله جرى عليه طائفة من العلماء، من أقدمهم ابن مندى رحمه الله، فإنهم ذكر ابن مندى وتبعه غيره أن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح، الذي استقر عليه الاصطلاح في علم المصطلح، أن العزيز ما رواه اثنان فقط، أن العزيز ما رواه اثنان فقط. إذن العزيز هو ما رواه اثنان فقط في أي طبقة من طبقات الإسناد. فإذا جاءنا خبر يروي خمسة من الرواة، عن هؤلاء الخمسة رواه ستة، عن هؤلاء الستة رواه اثنان من الرواة، عن الاثنين رواه سبعة، إيش نقول فيه؟ نقول عزيز، لأنه وجد في طبقة من طبقات الإسناد راوية، فهذا يقال له عزيز لوقوع راويين في طبقة من إسناده.
لو رواه ثلاثة يصبح مشهور.
أي الآن سنذكر المشهور. طبعا على كلام المصنف اللي ذكر هنا حتى الثلاثة يسمى
عزيز،
لكن اللي استقر عليه علم المصطلح واللي ذكر الحافظ في النخبة من باب يعني ضبط الاصطلاح قالوا العزيز هو مروي اثنين، لكن تنبه أن بعض أهل العلم يذكرون اثنين أو ثلاثة مثل ابن مندى، وذكر العراقي وغيره من الصراحة. تنبيه: إطلاق مسمى العزيز وإرادة هذا الاصطلاح ما رواه اثنان هذا قليل في كلام العلماء، هذا قليل في كلام العلماء على الأحاديث، وإنما أكثر ما يرد في كلامهم إطلاقه على الرواة، فيقولون فلان عزيز الحديث، تجد في ترجمة داود بن علي الظاهري أنهم قالوا أنه عزيز الحديث. شو يقصدون؟ يروي حديث طريق اثنين؟ لا، يقصدون أن حديثه قليلة، يقصدون أن حديثه قليلة ونادرة. فتجد اللي يرد في التراجم كثيرا هو ذكر العزيز في يعني إطلاق على الرواة. ثم قال: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فبين المشهور هنا وأنه ما رواه أكثر من ثلاثة، يعني رواه أربعة فما فوق، لكن يقيد هذا بأنه لم يبلغ حد التواتر. والذي استقر عليه الاصطلاح أن المشهور هو ما رواه فوق الاثنين، يعني ثلاثة فما فوق، هذا يقال له مشهور. فما رواه ثلاثة فما فوق ولم يبلغ حد التواتر يقال له مشهور. فإذا جاءنا حديث يرويه ستة عن ثلاثة عن سبعة، ايش نقول عنه؟ مشهور. طيب جاءنا حديث يرويه سبعة عن ثمانية عن تسعة، مشهور. مشهور ممكن نقول متواتر، ممكن صحيح، لكن خلنا على اللي ماشيين عليه هنا، هو مشهور، هو مشهور لأنه ليس مقيد بثلاثة، ثلاثة فما ثلاثة فما فوق. بقي معنا ما يتعلق بالغريب، وسيأتي أخر مصنف الكلام عليه إلى البيت السادس عشر. تنبيهات: التنبيه الأول، القاعدة عند علماء الحديث أن الأقل يقضي على الأكثر، فالطبقة التي يوجد فيها عدد أقل هي التي يحكم لها. فلو روى الحديث عشرة ثم عن هؤلاء العشرة سبعة ثم عن هؤلاء السبعة ثمانية، إيش الآن الحديث؟ لا زال مشهور. ثم عن هؤلاء الثمانية ثلاثة ثم عنهم اثنين ثم عنهم خمسة، عزيز، لأن الأقل يقضي على الأكثر فيكون الحكم له. الأمر الثاني أن مسمى الأحاد عموما، مشهور والعزيز والغريب، لا يتعلق به حكم من جهة الصحة أو الضعف. فلو قلت هذا الحديث مشهور اصطلاحا بمعنى رواه خمسة أو ستة، لا يفيد هذا أن الحديث ضعيف أو صحيح. نحتاج أن ننظر في توفر شروط الحديث الصحيح حتى نحكم إما بصحته أو ضعفه. الأمر الثالث، الآحاد بأنواعه الثلاثة المشهور والعزيز والغريب حجة في الدين، ويجب العمل به بالإجماع. حكى الإجماع ابن عبد البر، خطيب البغدادي، شيخ الإسلام تيمية وغيرهم، سواء كان الأحاد في العقائد أو كان في الأحكام، في المعاملات، في العبادات، جاء حديث في العقيدة. وأما من يقول إن الأحاد لا يؤخذ به في العقائد فهذا قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، وإنما أهل السنة يرون أن الأحاد حجة في الدين. تنبيه الرابع، المصنف رحمه الله لم يذكر في هذه المنظومة المتواتر، إما جريا على الاختصار أو لأن المتواتر أصلا ليس من مباحث علم الإسناد، كما أشار إلى ذلك حافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر، لأن المتواتر أصلا ثابت بنفسه يعني، فلا يحتاج إلى البحث في قيام الشروط والسند. علم المصطلح نبحث في هذه الأمور، فهو لا يبحث فيه المتواتر أصلا، لذلك أغفله المصنف أو الناظم للجزم بثبوته وصحته. تنبيه الخامس، بعضهم يعني صوب البيت هنا على وفق ما استقر عليه الاصطلاح فقال في نظمه عزيز مروي اثنين يا بحاثة مشهور مروي عن الثلاثة. وبعضهم قال عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
عزيز مروي اثنين يا بحاثة،
نعم عندك في الحاجية نسختك موجود على اليسار. نعم.
قال رحمه الله تعالى معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم.
واضح اللي تقدم معنا ولا فيه إشكال؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت المعنعن والمبهم، وعرف المعنعن بالمثال فقال معنعن كعن سعيد عن كرم. والمعنعن هو رواية الراوي الحديث بصيغة عن، هو رواية الراوي الحديث بصيغة عن من غير بيان للتحديث أو السماع أو الإخبار. فيأتي الحديث بالراوي، فيأتي الحديث من جهة الراوي عن شيخه بصيغة عن، تجد مثلا يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فنجد هنا أن إسماعيل روى الحديث عن مالك بصيغة عن، وكذلك مالك روى عن نافع بصيغة عن. لا مش شرط، حتى لو وجد في طبقة واحدة يعني بين راويين بين التلميذ وشيخه تأتي الرواية بصيغة عن. تجد في بعض الأسانيد يقول واحد أخبرنا فلان، والثاني يقول عن فلان، والثالث يقول حدثنا فلان، والرابع يقول سمعت فلانا، فتجد اجتمع في هذا الإسناد أكثر من صيغة، صيغة سماع، صيغة إخبار، صيغة تحديد، وصيغة عنعنة. من ضمن الصيغ صيغة العنعنة. إذن العنعنة هي رواية الراوي الحديث بصيغة عن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. وبحث في العنعنة لأنها صيغة محتملة للسماع وعدمه، لأن الصيغ عندنا هناك صيغ صريحة في السماع. أنا إذا قلت الآن حدثني زيد هذه صريحة في أني سمعت منه، سمعت زيدا، هذه صريحة في السماع. وهناك صيغ صريحة في عدم السماع، لو قلت حدثت عن زيد واضح أن في واسطة هي اللي أبلغتني الخبر عن زيد، نبئت عن زيد ونحو ذلك، هذه صيغ صريحة في عدم السماع. هناك صيغ محتملة لأن يكون الراوي سمع ولم يسمع، مثل عن، قال، ذكر، نحو ذلك، هذه صيغ محتملة. قلت الآن قال الشيخ صالح الفوزان، محتمل أكون سمعت ومحتمل أني ما سمعت، سمعت من الشيخ فهد هو اللي قال لي، فأنا قلت قال الشيخ الفوزان، كون كاذب بذلك؟ لا، هو قال هالكلام. فهذه صيغ محتملة، فبحثها العلماء لورودها في الأسانيد. طيب هذه الصيغة الآن إذا جاءتنا في الإسناد، إذا قال مالك رحمه الله تفتح الموطأ أو حتى في غير الموطأ تجد مالك كثيرا ما يقول يأتي الإسناد من جهة مالك عن نافع، يأتي الإسناد من جهة الزهري عن أبي سلمة بدون يقول حدثنا أو أخبرنا، فإيش حكم هذه الصيغة؟ هل نقول أنها منقطعة يعني هناك سقط، أو نقول هي متصلة يحكم فيها بالاتصال؟ ها من بيجاوب عشان أعطي هدية؟ تفضل.
يحكم فيها أنه أن المحكم انتقل بالذي قال عن سواء نافع ويحكم، هل هو في عصره أو هو التقابي وسمعه؟ إن كان في بلد آخر وقال عن، أو في زمن ليس في زمنه وقال عن،
إذا الشرط الأول أن يكون سمع من، الشرط الثاني تذكرت شرط تستحق صراحة الكتاب. ها عندكم واحد يعرف شرط ثاني؟ تفضل.
يقول سمع عليه حديث قبل فيه يعني سمعت
الشيء. جيد هو اللي ذكر الشيء. لا ها. يعني الآن كل حديث يأتينا مثلا مالك عن نافع نبحث في جميع الطرق حتى نجد أن مالك صرح بالسماع من نافع. طيب إذا لم يوجد تصريح نحكم عليه بالانقطاع؟ هذا في أصل الثبوت يعني. طيب بقي شرط
ما يكون مدلس.
جا حسنت. ما أدري عاد أنا أعطيك هذا الكتاب في العقيدة. أحسنت. العنعنة عند المحدثين يحكم فيها بالاتصال، يحكم فيها بالاتصال بشرطين. الشرط الأول أن يكون المعنعن سالما من التدريس، أن يكون المعنعن سالما من التدريس لا يكون مدلسا. شو التدريس؟ سيأتي معنا التدريس إن شاء الله اليوم يجي، لكن اكتبوها وتفهمها بما سيأتي معنا. إذن الأول أن يكون هذا الراوي بريئا من التدريس. الشرط الثاني أن يثبت سماع المعنعن عمن عنعن عنه ولو مرة واحدة. فإذا ثبت أن مالك سمع من نافع ولو مرة واحدة خلاص باقي الروايات كلها إذا قال عن هي محمولة على الاتصال، مع الشرط اللي تقدم أن يكون بريئا من التدريس. وقد نقل الإجماع غير واحد منهم الحاكم وابن عبد البر على أن العنعنة مقبولة بالشرطين اللي ذكرت، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح، اصطلاح العلم في المصطلح أن العنعنة مقبولة إذا كان الراوي لا يدلس، والشرط الثاني إذا ثبت سماعه من شيخي ولو مرة. بقي مسألة فيها بحث بين أهل العلم، وهي إذا كان الراوي قد عاصر شيخه وأمكن أن يسمع منه ولم يثبت أنه سمع منه ولو مرة واحدة، فهل هذا يحكم فيها بالاتصال أو لا يحكم فيها بالاتصال؟ في خلاف بين العلماء. مذهب الإمام مسلم أنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، مذهب البخاري وشيخ علي بن مديني وقول أبو حاتم وابن معين وغيرهم أنهم لا يحكمون بالاتصال. المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الصورة اللي ذكرت أنه إذا ثبت سماعه من شيخه ولو مرة واحدة وأن يكون بريئا من التدريس هذه يحكم فيها بالاتصال. تنبيه، ذكر وأن وقال ونحو ذلك محمولة أيضا حكمها حكم عن، حكمها حكم عن. فلو قال الراوي مالك مثلا قال قال نافع، ونافع قال قال ابن عمر، فهذه محكومة بالاتصال بالشرطين اللي تقدم معنا، فهي حكمها حكم حكم العنعنة. قال وذكر وأن، لذلك يقول العراقي في الألفية وحكم أن حكم عن فالجل سووا، يعني الأكثر من المحدثين يرون تسوية بين أن وعن. ثم قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم هذا النوع من أنواع علوم الحديث يرحمكم الله، عرفه المصنف رحمه الله بأنه الحديث الذي فيه راو لم يسمى، هو الحديث الذي فيه راو لم يسمى. فمتى لم يبين اسم الراوي يقال له مبهم، يعني يأتي الحديث ويعني يروي الراوي عن الزهري عن رجل، عن نافع مثلا، عن امرأة، عن فلان، عن فلان مثلا، فهذا يقال له مبهم. والإبهام نوعان، الإبهام نوعان، إبهام في المتن وهذا غير مؤثر، إبهام في المتن وهذا غير مؤثر. ما معنى إبهام في المتن؟ يأتينا متن حديث نص الكلام، ففي أثناء الحديث يأتي رجل قال رجل يا رسول الله، قالت امرأة يا رسول الله، هذا ليس له أثر من جهة الصحة والضعف. النوع الثاني من الإبهام وهو الإبهام الواقع في الإسناد، وهذا هو المؤثر. يأتي الإسناد وفيه حدثني رجل، حدثني جار لنا، حدثني صاحب الدكان، هذا مبهم ما نعرف من هذا، ما نعرف عين هذا الراوي، فهذا مؤثر موهن للحديث، فمثل هذا يجعل الحديث ضعيفا لأننا ما عرفنا عين هذا الراوي حتى نعرف عدالته وضبطه. احنا قلنا لابد في الراوي من العدالة والضبط، فلما يقول حدثني رجل احنا ايش درنا هذا الرجل؟ يمكن كذاب ويمكن مو كذاب عدل، لكنه ليس بحافظ الحديث، فلابد نعرف عين اسمه منه، زيد بن جاسم، محمد بن جعفر، حتى نعرف درجته في الرواية. فإذا أبهم الراوي شيخه في الإسناد فإن هذا يؤثر في ثبوت الحديث، لأنه يمنع علينا معرفة عين الراوي فلا نعرف حاله من جهة العدالة والضبط. طبعا يمكن الوصول أحيانا إلى معرفة هذا المبهم، كيف نصل؟
لو روى عن
نافع عبد الله بن نافع الذي تلقوا عنه الطريقة الأخرى، ممكن؟ لا، كيف نعرف الطريقة الأولى؟
المبهم عندما قال ذكر الأعرج عن قال الأعرج عن الأعرج، هذا المبهم.
لا 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 لا، الأعرج يقول رجل، هذا الإبهام، حدثني رجل، حدثتني امرأة، ما يسميه. لو قال الأعرج معروف، الأعرج يعني هذا لقب يعرف به راوي معين، وإن كان أكثر من راوي قد يميز، لكن الكلام هنا الإبهام المقصود فيه يعني يأتي حدثني رجل، حدثني يعني جار لنا، هذا مبهم ما تعرف من هذا الراوي.
الإبهام يعني ممكن يكون كناية، صاحب
كنية ليس معروف. لا، صاحب كنية معروف، ممكن الوصول إليه يعني. إذا 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 جيء باسمه ولم يعرف يعني قد يدخل في تدريس الشيوخ بيجي معنا، لكن المقصود بالإبهام هنا في هذا النوع أن تبهم عين الراوي، فيذكر في قولنا رجل، امرأة، جار، صاحب، إمام المسجد، حدثني إمام المسجد، من هو إمام المسجد؟ كيف ممكن نعرف المبهم؟ كيف يا شيخ؟ ما يصير تجيب قبل أن يجيب غيرك وقد رفع يديه. تفضل. ما شاء الله عليك، أحسنت، استحقتي توقف أن تجمع طرق الحديث، يعني الحديث تبحث في طرقه، يفتش عن أسانيده وطرقه، فقد نصل إلى معرفة هذا المبهم في طريق آخر، في رواية أخرى من جهة راوي آخر عن هذا الشيخ، بيّن لنا أن المبهم هو فلان ابن فلان. تنبيه، لو قال الراوي حدثني الثقة، هذا إبهام مع توثيق، قال حدثني الثقة، حدثني إمام المسلمين، حدثني الحافظ الحجة، شو الحكم هنا؟ مبهم ولا مش مبهم؟ لكن هنا في فرق، إبهام مع توثيق. يقول للثوري مثلا حدثني الحافظ، حدثني من لا أتهم. طيب كيف إذا قال الشافعي حدثني من لا أتهم؟
إذا كان الشافعي معروف
كذا، كن صحيح. طب قد يكون ثقة عند الشافعي ضعيف عند غيره. يعني الشافعي يقول حدثني من لا أتهم وهو يروي عن محمد الأسلمي وهو متروك.
لكن
إيه كيف؟ لا ما أتكلم أنا أتكلم إيش حكمه؟ هل يكون صحيح حديث؟ أي نفس الحكم ضعيف، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عنده غيري، فنحتاج أن يسمى هذا الراوي. نعم. ليش يبهم الراوي؟ ممكن يكون السبب أحيانا أن من يأخذ عن الحديث ما يرتضون هذا الراوي، أو أحيانا ما يتذكر اسمه، قد يكون هذا المنزع أحيانا، والله أعلم. أي تفضل.
وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل.
ذكر المصنف هنا نوعا لطيفا من أنواع علوم الحديث، وهو يعني هذا نوع حسن، وهو العالي والنازل أو العلو والنزول، وهو متعلق بالإسناد. فقال وكل ما قلت رجاله على، بيّن المصنف العالي أو العلو بأنه ما قلت رجال إسناده. فالإسناد العالي هو الحديث الذي قل عدد رجاله، ما قلت الوسائط فيه. قال وضده ذاك الذي قد نزل، إذن النازل بضده، ومعنى هذا أن النازل هو الذي كثرت رجال إسناده، كثرت الوسائط فيه. طبعا اعتبار الكثرة والقلة باعتبار طبقة، فمثلا البخاري رحمه الله أعلى ما يروي هو ثلاثيات، أعلى الأحاديث في البخاري ثلاثيات، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، مروي مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أعلى ما في البخاري. وأنزل ما في البخاري، إيش أنزل حديث البخاري؟ سباعي؟ لا أكثر، تساعي، أعلى ما في البخاري تساعي، بينه وبين أنزل عفوا أنزل شيء تساعي وعلى شيء ثلاثي، فبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تسعة رواة. فإذا جاء هذا التساعي إيش نقول عنه؟ نازل ليس بعالي. هذا بالنسبة إلى طبقة البخاري رحمه الله تعالى. إذن العالي هو الذي تقل عدد رواته، هو النازل هو الذي تكثر رجاله. تنبيهات: استحب السلف طلب العلو في الإسناد. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب أو قربة من الله تعالى، لأن الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو من الوحي، والوحي من الله جل وعلا، فاستحب القرب لأن فيه قربا من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الثاني أنه مع قلة الرجال يقل احتمال الخطأ والوهم. محمد بن أسلم الطوسي نعم قال: قرب الإسناد قرب أو قربة لله تعالى. لكن عموما أهل الحديث عندهم المقدم هو جودة الإسناد من جهة ثقة الرجال وحفظهم، ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، جودة الحديث صحة الرجال. قال ابن المعين رحمه الله: الحديث بنزول عن ثبت خير من علو عن غير ثبت. فإذا وجد حديث عالي لكنه ضعيف فما في فائدة من النازل اللي يكون أوثق رجالا صحيح رجاله يعني من رجال الصحيح هو المقدم عليه. لذلك ابن ماجه رحمه الله ايش على عند الاحاديث عند ابن ماجه؟ يعني من اصحاب السنن اللي عنده ثلاثيات هو ابن ماجه. ابن ماجه عنده ثلاثيات على شيء تقريبا 5 ثلاثيات، لكن كلها ضعيفة لأن بساد واحد ضعيف، شيخ ضعيف، شيخ ضعيف. فالعبرة هي بحفظ الرجال وضبطهم. إذن هذا هو العالي والنازل، وننتقل للبيت الذي يلينا.
وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك.
ثم ذكر رحمه الله نوعا من أنواع علوم الحديث تقدم الإشارة إليه وهو الموقوف، وتقدم معنا أن هذا تعلق ببحثنا في الحديث باعتبار من أضيف إليه، وهو بحث متني كما تقدم. فالحديث باعتبار من أضيف إليه ينقسم إلى مرفوع ما أضيف للنبي، وموقوف وهو ما ذكر مصنفنا وهو ما أضيف للصحابة، ومقطوع وهو ما أضيف لمن دون الصحابة. فالموقوف ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير، قال ما أضفته إلى الأصحابي من قول وفعل فهو موقوف زك. زك أي علم، زك أي علم. والأصحاب قال هنا ما أضفته إلى الأصحاب، المراد به الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن الموقوف هو قول الصحابي أو فعل الصحابي أو تقرير الصحابي، سواء كان الإسناد متصل أو كان الإسناد منقطع، لأننا ننظر كما تقدم معنا مرارا إلى المتن، فهو بحث متني ليس بحثا إسناديا. تنبيهات. تنبيه الأول، يرد الموقوف في استعمال علماء الحديث فيما جاء عن غير الصحابي، لكنه يأتي مقيدا، فيقولون موقوف على الشعبي، وهذا الشعبي تابعي، موقوف على الحسن البصري ونحو ذلك. فيأتي إطلاق الموقوف على ما جاء عن غير الصحابي لكن مقيدا. الأمر الثاني، الموقوفات والمقطوعات. قد يقول قائل لماذا نكتب الموقوف والمقطوع؟ هنكتب اللي عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من الوحي، لماذا كتب السلف الموقوف والمقطوع؟ نقول لأمور، منها أولا معرفة مذاهب السلف وأقوال السلف حتى لا يخرج عنها، فنحن مطالبون بفهم الكتاب والسنة على وفق فهم السلف. إذا السلف اختلف في مسألة على قولين ما يصير إحنا نجي قول ثالث، خلاص الأقوال اللي عليها السلف نمشي عليها. الأمر الثاني، الاحتجاج بأقوالهم عند عدم النص من الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن قول الصحابي عند جماهير أهل العلم حجة إذا لم يدلل من الكتاب والسنة، فيحتج بأقوال الصحابة. وبعضهم وهو رواية عن الإمام أحمد يرى أيضا حجية أقوال التابعين إذا لم يوجد نص من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثالث أيضا نستفيد منه في تعليل الأحاديث، استفاد منه في جانب التعليل، لأن أحيانا يكون الحديث أصلا محفوظ من قول الصحابي ورفعه خطأ، أو فتوى الصحابي تعارض الذي جاء من جهته مرفوعا، فقد يعل بأن الصحابي أفتى بخلاف المرفوع. طيب اللي عليه سمشي. يعني إذا عرفنا أن الحديث موقوف أو مقطوع يستفاد منه. يعني أحيانا يقول لك الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف عن الصحابي، فيكون كتابتنا للموقوف بيّنت خطأ المرفوع. أحيانا مثل الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السنن، من استقى وهو صائم فليقضي، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فليقضي. بيّن البخاري رحمه الله في الصحيح وأيضا في التاريخ الكبير أن هذا الحديث غير محفوظ، ومن الأوجه اللي بيّن فيها ضعف هذا الحديث قال الذي جاء عن أبي هريرة يخالف ذلك، أنه إذا قاء لا يفطر، فجعل الموقوف معلا للمرفوع. طبعا هذا له أمثلة، لكن هنا يعني نختصر لأجل يكون الشرح مناسب للمنظومة، فنشير إشارة فقط أنه يستفاد منه، من جملة ما يستفاد في كتابة الموقوف والمقطوع هو معرفة علل الأخبار المرفوعة. نعم.
ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط.
نعم، ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت المرسل والغريب، والمرسل عرفه بأنه ما سقط من إسناده الصحابي، فيأتي فيرفعه، عفوا هو ما سقط، يقول ما سقط من إسناده الصحابي فيرفعه من دون الصحابي سواء كان تابعيا أو من دونه، ويسقط صحابيه. وهذا التعريف حقيقة من الناظم فيه شيء من النظر، وقد أشار إلى هذا الشيخ حسن المشاط رحمه الله في التقريرات السنية، لأنه لو قيل أن الذي سقط منه الصحابي وكان الإسناد واصلا للتابعي الذي لقي الصحابة، ويكون المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، يكون حينئذ صحيحا. ليش؟ لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الجهل بالصحابي كالعلم به. لكن في المرسل الاحتمال قائم أن يكون الذي سقط صحابيا أو تابعيا، لذلك الأحسن أن يقال في حد المرسل هو ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام. قل العراقي مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير. إذن المرسل هو ما أضافه تابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي هو الذي لقي الصحابي، فإذا جاءنا الإسناد صحيحا إلى قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي يروي حديث كثير عن أنس بن مالك، فهذا قتادة رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إيش حكم هذا الحديث؟ لأنه وسط صحابي، صح؟ خطأ كبير جدا. أنا ما ذكرت حكم هذا عموما، هذا المرسل الآن، هذا نسميه مرسل، حكمه إيش؟ ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن أيوة الساقط من الإسناد نجهل عدالته وضبطه لاحتمال كونه من الصحابة أو من غير الصحابة، فلما دار الاحتمال بين أن يكون الذي أخذ عنه التابعي صحابيا وغير صحابي، وغير الصحابة قد يكون ضابط وقد لا يكون ضابط، لما وجد هذا الاحتمال قلنا أن المرسل من قسم الضعيف، قلنا المرسل من قسم الضعيف، لأننا وجدنا في الواقع في الأسانيد اللي موجودة في الكتب أن التابعين، يعني تابعي يروي عن تابعي، في الواقع رواية سبعة أو ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يوجد إسناد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. أما من جهة التجويز العقلي فممكن يأخذه عن 20 تابع، تابع عن تابع عن تابع عن تابع 20 30 40. فلما وجد هذا الاحتمال والتابعون منهم من هو حافظ ومنهم من غير حافظ، منهم من هو ثقة ومنهم من ليس ثقة، قلنا المرسل نتوقف فيه حتى يظهر الصحابي في الإسناد. إذن المرسل هو من قسم الضعيف الاختلال شرط القبول وهو اتصال السند. نحن نشترط أن يكون الحديث متصلا، وهنا السند لم يتصل، سقط منه الصحابي أو التابعي الذي أخذ عن الصحابي، وهذا الذي سقط نجهله، نجهل عدالته وضبطه. تنبيه: مرسل الصحابي مقبول بالاتفاق، قاله الحافظ بن حجر. ايش معنى مرسل الصحابي؟ حد يعرف؟ شيخ بشير، سم تفضل شيخ بشير. لا عارف ليش قبلنا، لان الصحابه عدول. احسنت، جيد هذا جواب، لكن ما معنى مرسل الصحابي؟ هذا السؤال.
يقول متى صحبه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صرح.
قد ينقل حديث عن صحابي آخر.
إيه كيف يعني؟
وما ذكر اسم الصحابة. إذا
قال لم يسمع
عنه، كيف نعرف إنه ما سمع؟ كيف نعرف إنه ما سمع؟
نقول لم يروه.
تفضل.
إذا شو اسمه؟ إذا سمع ويجي يقول قد سمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، يقول حديث بس ما يقول اسم الراوي اللي يتولى عن الحديث.
جيد، تقريبا الإجابة. هاشا
ماذا يروي؟ هل يحدث أبي هريرة في حديث بشيء حصل في مكة؟
نعم.
أو
أيوه، هو أسلم في سنة كم أبو هريرة؟ السابعة من
السابعة.
فإذا حدث أبو هريرة مثلا أو ابن عباس، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وناهز الاحتلام، بشيء حصل في مكة في أول الإسلام، هذا قطعا هو ما حضر أو سمع هذا الخبر. إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه، ويكون أخذه من صحابي آخر. الصحابة كما قال البراء وغيره كان يأخذ بعضهم من بعض، وكلهم رضي الله عنهم عدول. وسبب قبول مرسل الصحابي، طبعا احنا ذكرنا ان هذا امر مجمع عليه بين العلماء، لانهم لما فتشوا في مراسيل الصحابه وجدوا انهم قد اخذوها عن صحابه اخرين، وجدوا انهم قد اخذوها عن صحابه اخرين. قال: وقل غريب، قل ايها الطالب غريب ما روى راو فقط. بين المصنف رحمه الله هنا الغريب، ومتى ذكرنا الغريب؟ تكلمنا عن الغريب قبل،
بعد المشهور العزيز.
أي لما ذكرنا العزيز والمشهور قلنا هم من أقسام الأحاد، وهذا الأحاد تقسيم للحديث باعتبار وصول إلينا، قلنا هو على ثلاث رتب: المشهور ما روى ثلاثة فما فوق، العزيز ما روى اثنان في طبقة من طبقات الإسناد، الأخير الغريب وهو من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. ويقال له أيضا الفرد، يقال له أيضا الفرد. فلو جاءنا حديث لم يروه إلا راو واحد، مش نقول عنه غريب؟ مثل حديث الأعمال بالنيات، رواه عمر من الصحابة ولم يروه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، وعن علقمة لم يروه إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، وعن محمد لم يروه إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهؤلاء الثلاثة كلهم من التابعين. وعن يحيى انتشر، يحيى بن سعيد الأنصاري أخذه عنه جمع كثير، حتى قالوا أنه متواتر عنه. فبالنسبة ليحيى ابن سعيد الأنصاري متواتر عنه هو، لكن بعد يحيى غريب، لأنه لم يروه عن محمد إلا هو، ولم يروه عن علقمة إلا هو، فهو غريب، هو ما رواه راو واحد فقط، ويقال له الفرد أيضا. نعم.
قال:
وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المنقطع فقال وكل ما لم يتصل بحالي، أي كل حديث لم يتصل إسناده يقال له المنقطع. قال منقطع الأوصال، والأوصال هي المفاصل، فذكر في هذا البيت المنقطع وعرفه بأنه كل حديث لم يتصل إسناده. وهذا التعريف للمنقطع هو بالمعنى العام، وهو مؤدى معناه اللغوي، كل ما لم يتصل، أي انقطاع وسقط وقع في الإسناد يقال له منقطع. سقط اثنين، سقط ثلاثة، سقط من أول الإسناد، سقط من آخر الإسناد، يقال له منقطع. فيدخل في ذلك المرسل وهو ما أضافه التابعي النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك المعضل الآتي معنا، ويدخل في ذلك المعلق حتى. وهذا الذي ذكره المصنف جرى عليه جماعات من أهل الحديث، ويأتي في إطلاقهم للمنقطع إرادة هذا المعنى، لكن الذي استقر عليه علم الاصطلاح تخصيص اسم المنقطع على نوع من السقط، وهو السقط الواقع في أثناء الإسناد بشرط عدم التوالي فيه، وأن يكون هذا السقط بسقوط راو واحد. لذلك يقال في تعريفه أنه ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر قبل الصحابي بشرط عدم التوالي. ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر قبل الصحابي بشرط عدم التوالي. فصار المنقطع له إطلاقان، إطلاق عام على أي انقطاع يكون في الإسناد، والثاني إطلاق خاص وهو الذي استقر عليه الاصطلاح في إطلاق اسم المنقطع، وهو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر من راو لكن بشرط عدم التوالي. لكن بشرط عدم التوالي. ها، في أحد قال شيء؟ سؤال؟ طيب، مثال، لو جاءنا حديث، هذا الحديث اللي معنا الأعمال بالنيات يرويه في البخاري، هو أول حديث في البخاري، يرويه من طريق الحميدي، هو البخاري يقول حديثنا الحميدي محمد بن عبد الله بن الزبير مكي عن سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عفوا، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم. فلو قال البخاري حدثنا الحميدي، والحميدي قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يكون سقط من سفيان بن عيينة، فيكون سقط واحد من الإسناد، فايش يسميه؟ سميه منقطع. ما سقط من أثناء إسناده راون بشرط عدم التوالي، لأنه لو سقط أكثر من راوي كما سيأتي في المعضل يسمى معضلا، لو كان أكثر من راوي يسمى معضلا كما سيأتي معنا. طيب، تنبيهات. تنبيه الأول، مما يدرك به الانقطاع معرفة طبقات الرواة وتواريخ ولادتهم ووفياتهم، فيتبين لنا من خلال ذلك أن هذا الراوي لم يدرك من روى عنه ولم يعاصر، فيتبين لنا أن الرواية منقطعة. معرفة المواليد والوفيات، يعني لو أنا الآن قلت قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فتنظر في مواليد والوفيات تبيني ما أدركت ولت بعد وفاة الشيخ، أو يعني ولت ولم يمكن لي السماع مثلا كنت صغير سنة أو سنتين، فهنا نحكم بالانقطاع من خلال معرفة طبقات المواليد والوفيات تبين لنا أن هذا لم يدرك هذا، فتكون الرواية منقطعة. الأمر الثاني الانقطاع هو من السقط الظاهر الواضح، لأن السقط عندنا في الإسناد على نوعين، سقط بين ظاهر يتبين لأي ممارس له ممارسة في علم الحديث أن في الإسناد سقط وانقطاعا، والنوع الثاني سقط خفي. فالانقطاع هو من السقط الظاهر الواضح. الأمر الثالث المنقطع من قسم الصحيح، صح؟ من قسم الضعيف. ليش؟ قول ليش. صح، لأنه عدم اتصال. جيد، لأننا نشترط في صحة حديث كل متصلا، ولما لم يكن متصلا وجد سقط نجهل حال الراوي من جهة العدالة والضبط الذي سقط في الإسناد. نعم.
والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن.
ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت المعضل والمدلس، ثم فصل المدلس في البيت الذي يليه. فالمعضل قال الساقط منه اثنان، وكلاهما المعضل والمدلس متعلق بالإسناد، والمعضل متعلق باتصال السند، والمدلس منه ما هو متعلق باتصال السند ومنه ما يتعلق بالعدالة والضبط كما سيأتي معنا. طيب، المعضل ساقط منه اثنان، المعضل يرجع معناه في اللغة إلى الأمر المستغلق الشديد، والمصنف رحمه الله بين معناه بأنه ما سقط من إسناده راويان، ويقيد كلام المصنف بأن يكون السقط متواليا يعني في موضع واحد، مثل المثال اللي ذكرناه الحميدي هنا، لو قال الحميدي، حميدي يروي عن سفيان عن يحيى ابن سعيد، لو قال الحميدي عن محمد بن إبراهيم فيكون سقط من الإسناد سفيان ويحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا يقال له معضل. فالمعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، بشرط التوالي، حتى لو أكثر من اثنين، لو سقط ثلاثة يقال له معضل. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف عرفوا أنه يسقط من الإسناد واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ يعني أحيانا قد يكون أكثر من واحد، يعني مثال وإن كان هو في التدريس، مثال وإن كان هو في التدريس، مرة الزهري كان يحدث عن سفيان بن عيينة، كان يحدث عن الزهري، يقول الزهري، قال الزهري وهو سمع من الزهري، فقالوا له سمعت من الزهري، كرروا عليه، فقال رحمه الله لا لم أسمع من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فاثنين مش واحد. فكيف يعني هم نقول المنقطع ما سقط من إسناده راوي والمعضل اثنين، كيف حكموا بذلك؟
يعني مثلا لو راوي موجود محمد
زمن موجود فيه محمد وسنة موجود فيه شيء. نعم. يحكمون بأن كم راضي فيه من قبل. جيد. جيد أحسنت. في حد يجاوب أيضا؟ لا. شوف هو ذكر أنا أعيد صياغة كلامه. هو هنا ينظرون باعتبار غلبة الظن. الأصل أن هذا الراوي حتى يصل إلى ذاك الراوي بينه وبينه واسطة واحدة. فإذا سقطت هذه الواسطة نقول أنه منقطع، وإلا قد يكون أخذ عن ذاك الراوي بأكثر من واسطة. وصولا لذاك الراوي يحتاج إلى واسطتين فنقول عنه معضل، وإن كان قد يكون سقط من 5 أو 6. فهذا باعتبار غلبة الظن ومعرفة الطبقات، معرفة طبقات الرواة. نعم. يقول وما أتى مدلسا نوعاني. تدليس اختلاط النور بالظلام والتغطية والستر وإخفاء العيب، هذه معاني في اللغة. والمدلس بيّن المصنف رحمه الله أنه نوعان، وسيبينهما في البيت الذي يلي هذا البيت. والتدريس عموما الذي تعريف، تعريف التدريس الذي يتناول النوعين اللي ذكرهم المصنف رحمه الله، نقول فيه هو إخفاء عيب في الرواية، إخفاء عيب في الرواية وروايتها على وجه يوهم ألا عيب فيها. إخفاء عيب في الرواية وروايتها على وجه يوهم ألا عيب فيها. هذا التعريف يتناول النوعين اللي يذكرهم المصنف رحمه الله. نوع التدريس هما متعلقان بالسند، اللي سيذكره المصنف تعلقان بالإسناد. أحدهما يتعلق بالسقط والانقطاع في الإسناد، يعني سقط راوي في الإسناد، والثاني يتعلق بعدالة وضبط الراوي، فليس فيه سقط. يقول في بيان الأول، قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. هذا النوع الأول من أنواع التدريس، وهو تدريس الإسناد، هو تدريس الإسناد. وبين المصنف رحمه الله أنه إسقاط الشيخ الذي أخذ منه التلميذ الرواية ثم يروي هذا التلميذ الخبر عن شيخ شيخه الذي لم يسمع منه هذا الخبر، لكنه في الحقيقة له سماع منه، هو شيخ له أيضا، لكن هذه الرواية بعينها لم يسمعها منه، ويأتي بالرواية بصيغة موهمة وهي مثل عن أو أن. أتوقع أنه واضح، ها ولا غير واضح؟ تبون أذكر مثال؟ المثال، أنا ذهبت أخذ الحديث مثلا، نذكر عالم موجود، من الشيخ عبد المحسن العباد ووفقه الله، أخذت منه العلم والحديث قبل 20 سنة، ثم جئت إلى مجلس الطلاب صرت أقول حدثنا الشيخ عبد المحسن قال حدثنا فلان، يذكر بالأسانيد، أذكر حديث. بعد فترة جاء الشيخ فهد، جلسنا مع بعض، قال أنا كنت عند الشيخ عبد المحسن، قلت ما شاء الله إيش الأحاديث اللي حدثت، فصار يحدثني بأحاديث أنا ما سمعتها من الشيخ، جديدة علي، صرت أكتبها وأدونها وأحفظها. ثم بعدين جئت المجلس اللي يحدث فيه فصرت أقول قال الشيخ عبد المحسن وعن الشيخ عبد المحسن، والناس يسمعون عن الشيخ عبد المحسن قال الشيخ عبد المحسن حدثنا فلان وفلان، الناس حسوا فيه شيء من الفرق. قبل كنت أقول سمعت أخبرنا حدثنا، الحين صرت أقول قال وعن وأن الشيخ قال. فواحد من الأذكياء وهل الحديث يتفطنون قال هذا أنت سمعت من الشيخ، إيش قلت أنا؟ قلت لا حقيقة ما سمعت، حدثني فهد أن الشيخ حدثه. إذن هناك واسطة أسقطت الرواية هذه. لما رويت عن الشيخ عبد المحسن أنا سمعت من هذه الرواية المعينة؟ ما سمعت، لكن أنا في الأصل لي سماع من، أنا لي سماع منه، لكن هذه الرواية المعينة لم يقع لي سماع لها. فإذا ثبت أن الراوي وقع منه ذلك يقال له مدلس. هذا هو المدلس، هذا هو المدلس، وهذا هو التدريس. فتدريس الإسناد نقول في تعريفه هو أن يروي الراوي، أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه. أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة مهمة كعن وأن وقال ونحو ذلك. إذن هو يسند عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم. لأني لو قلت حدثنا الشيخ عبد المحسن أصير إيش؟ أصير كذاب. هذا اللي قال أصير كذاب، لأنه ما سمع منه ذلك. هو العدل والثقة ما يكذب، لذلك هو يعني ينحى إلى هذه الألفاظ المهمة. هذا تدريس الإسناد. طبعا إذا قالوا في الراوي مدلس أو هذا تدريس عند الإطلاق، هذا المعنى هو المقصود، ليس المراد النوع الثاني اللي سيأتي معنا في البيت الذي يليه. إذن عند إطلاق التدريس هو المراد اللي هو هذا تدريس الإسناد. إذن هو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع بلفظ موهم. طيب تنبيهات. تنبيه الأول، التدريس من السقط الخفي. تدريس من السقط الخفي، قلنا السقط ينقسم إلى ظاهر بين وإلى خفي. تدريس هو من الخفي، لأنه أصلا سمع من الراوي، حصل له سماع في الأصل، لكن الرواية المعينة لم يقع له سماع. الأمر الثاني، حكم حديث المدلس أو حكم حديث المدلس. ها؟ لا، ليس على إطلاقه. نقول المدلس إن صرح بالسماع من شيخه فروايته مقبولة، لأن أولى المدلسين طبعا إذا كان ثقة، إذا كان المدلس ممن يقبل حديثه من ثقات الحفاظ، يعني الأعمش حافظ ومدلس، سفيان بن عيينة دلس، في علماء كبار وقعوا من التدريس، ليس طعنا في الراوي لا يعني أنه ضعيف، لا، التدريس هو أمر متعلق بالإسناد، بس متعلق بالإسناد. بس إيش حكم حديث الراوي المدلس؟ نقول إن صرح بالسماع، أتى بلفظ يدل على صريح فيه السماع، فحديثه مقبول، حديثه مقبول إن كان ممن يقبل حديثه. أما إن لم يصرح بالسماع وأتى بصيغة مهمة كعن وأن وقال وذكر وروي ونحو ذلك، فالمدلسون على طبقات. طبعا أهل اللي وقعوا في التدريس ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من لم يقع منه التدريس إلا نادرا، فهذا الأصل قبول روايته، ومنهم من لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة، فهذا وين عن 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 عنته مقبولة. أما من أكثر من التدريس واشتهر به فهذا لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع. إذن في تفصيل، إن كان تدريسه قليلا فروايته محمولة على السماع، وكذلك إن كان لا يدلس إلا عن ثقة فهي مقبولة، وإما إن أكثر من التدريس وشهر به فحينئذ تكون روايته مردودة حتى يصرح بالسماع. والحافظ كتاب مشهور في هذا، ذكر فيه طبقات المدلسين، وهو كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين تدريس، ذكر فيه طبقات المدلسين ودرجاتهم. نعم.
قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة. نعم. به
قال رحمه الله والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف. هذا النوع الثاني من التدريس ويقال له تدريس الشيوخ. وبين المصنف رحمه الله أن هذا النوع لا يقع فيه إسقاط لراو في الإسناد، وإنما يصف الراوي شيخه بغير ما اشتهر به، فإذا وصفه بغير ما عرف به يعمي حاله عن الناظر في الإسناد، فلا يعرف من هذا الراوي. فتدريس الشيوخ هو أن يروي عن شيخه ما سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف، أن يروي الراوي عن شيخه ما سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه أو يصفه بما لا يعرف. مثلوا لذلك بصنيع الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخه، يروي عن أبي القاسم الأزهري، فمرة يقول حدثنا أبو القاسم الأزهري، ومرة يقول حدثنا عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي، ومرة يقول حدثنا عبيد الله ابن أحمد بن عثمان الصيرفي، وهؤلاء الثلاثة جميعهم واحد. كل اسم يغير الاسم، يعني الأول جاب بالكنية أبو القاسم الأزهري ثم قال عبيد الله هذا اسمه، وكنا أبا قال عبيد الله بن أبي الفتح، والثالث أتى باسمه عبيد الله بن أحمد بن عثمان وهو صيرفي فقال الصيرفي، والجميع واحد طبعا. فهذا هو تدريس الشيوخ، تدريس الشيوخ. مثل هذا طبعا لا يكون فيه إسقاط، وإنما إذا ذكر الراوي بمثل ذلك قد يعمي على الناظر في الإسناد حال الراوي، فيقول إن هذا الراوي مجهول غير معروف، فإذا جهلنا حال الراوي حكمنا على الحديث ضعف، قد يكون هذا ثقة أصلا، قد يكون هذا ثقة أصلا. واضح؟ تفضل. تدريس الشيوخ له يعني عدة مقاصد، من المقاصد أحيانا يستصغر من يروي عنه، يشوفه صغير فيأتي بهذا مثل هذا التدريس. أحيانا قد يريد الاستكثار من الشيوخ، الحين لما يقول أكثر من اسمه هو شيخ واحد فيقول خليهم كثير، الحين قلنا ثلاثة أنا هو واحد أصلا، كل قصد الاستكثار من الشيوخ. ما هو قلنا هذا التدريس إذا وقع يعمي على الناظر حال هذا الراوي، فإذا عرفه أن هذا فلان تبين له نحكم بحاله اللي جاء عن العلماء في الجرح والتعديل، إلا أن يتبين يكون الراوي مجهول يدخل في الجهالة، نقول لا نعرف من هذا فلان، لا نعرف من هو فلان. وهذا يقع يعني، قد أحيانا يعني يقول الذهبي ذكر مثل يقول واحد حدثنا البخاري، فيظن واحد أنه واحد من بخارة وهو يقصد الذي يبخر الناس، يعني يصير هذا. أو تأتي بكنية غير مشهور فيها الشخص، يعني واحد كنية أبو محمد مثلا فتأتي بتقول أبو أحمد وهو مثلا تنسب لفخذ من الأفخاذ من لطائف الشيخ محمد تقي الدين هلالي رحمه الله، طبع كتاب كالشبهات في المغرب، ولما أراد طباعة الكتاب خشي أن بعض أهل يعني بعض الناس اللي عندهم مثل الجفاء من الوهابية أنهم ما يستفيدون من الكتاب، يشوفون محمد بن عبد الوهاب فيتركون الكتاب، فإيش سوى؟ غير الاسم، كتب محمد بن سليمان الدرعي، هو من الدرعية، يقولوا انتشر الكتاب انتشار عظيم، حتى بعض يعني أهل البدع كبار كان يقول من هذا صاحب الكتاب؟ من هذا محمد سلمان الدرعي؟ يقول ظنه أظن ذكر منطقة عندهم يعني في هذه النسبة، ظن من علماء تلك الجهة، وهو محمد بن عبد الوهاب، لكن غير يعني النسبة، بدل ما يقول التميمي قال الدرعي. فهذا هو التدريس، تدريس شيوخ. إذن تدريس شيوخ الحاصل أنه ليس في سقط، وإنما وصف الراوي بغير المشهور. أذكر مرة في جامع الترمذي جاء في موضع من شيوخ ترمذي في الجامع قتيبة بن سعيد، كثير يروي قتيبة بن سعيد، فجاء في موضع وقال حدثنا أبو رجاء، وهذه كنية قتيبة، لكن ورود بالكنية نادر يعني. فقال المبارك فوري في شرحه قال أبو رجاء لم أعرف، في تفت الأحوذي يقول الشيخ عبد المحسن في شرح على الترمذي قال أبو رجاء هو قتيبة بن سعيد، لكن لما كان دائما يذكر بالاسم، رغم أن كنيته معروفة يعني، وذكر مرة بالكنية جهل حاله، جهل أو لم يعرف رحمه الله المبارك فوري من هو هذا الراوي. لذلك من المهم معرفة الكنى للرواة، يعني اسم الراوي تعرف أيضا كنيته، حتى إذا جاء بالكنية تميز هذا الراوي. تدريس الشيوخ لا ما في كتب، في تدريس الإسناد، في كتاب لحافظ بن حجر، ويعني من أجمع الكتب، وأيضا العلائي رحمه الله في تحفة شو اسم كتابه، كتابه في أحكام المراسيل العلائي ذكر أيضا مدلسين، في للسيوطي كتاب، في للشيخ حمد أنصاري كتاب في المدلسين، في عدة كتب، من كتب جيدة كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله، تعريف أهل التقديس بمراتب. أما تدريس الشيوخ ليس فيه كتاب متقدم، في بعض المعاصرين الباحثين جمع من وصفوا بأنهم يقع منهم تدريس الشيوخ. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم بالصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك،